السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن العراق لا يقبل القسمة على اثنين أو ثلاثة أو أربعة، بل هو دولة واحدة موحدة، ومن حق جميع أبنائه الانتفاع بخيراته والتمتع بالعيش الكريم. تحدث المالكي خلال حضوره المؤتمر التأسيسي الأول لعشائر بني حسن، مؤكدا على ضرورة تثبيت دولة القانون والقضاء على التطرف والعنصرية والطائفية. المالكي قال إن العراق إذا ما أراد بناء دولة ديمقراطية فيجب أن تكون لديه حكومة اتحادية قادرة على حماية المحافظات والفيدراليات من الأخطار التي تتهددها، لأن ذلك من مسؤولياتها، وهذا لا يعني أننا نريد إلغاء المحافظات والفيدراليات حسب قوله. المالكي دعا أيضا إلى مشاركة واسعة في الانتخابات المحلية مشيدا بدور العشائر. قال وزير النفط حسين الشهرستاني في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء أن أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك يشعرون بالقلق من انخفاض سعر برميل النفط إلى حوالي 90 دولارا، وعزى هذا الانخفاض إلى الأزمة الاقتصادية العالمية وليس إلى تغير في نظام العرض. الشهرستاني عبر عن قلقه من تذبذب الأسعار، وعبر عن رأيه بأن سعر 100 دولار للبرميل الواحد سعر مناسب، قائلا إن تدني السعر عن هذا المقدار سيؤثر على دول مثل العراق تحتاج إلى أموال طائلة للإعمار بعد سنوات من الحروب. جاء في بيان صدر عن الحكومة العراقية اليوم أن العراق دعا مصر إلى المساهمة في إعمار القطاع النفطي وإرسال ممثلين عن وزارة البترول المصرية لمناقشة أفاق إعمار البنى التحتية والتعاون على صعيد التنقيب عن النفط ومد الأنابيب وبناء منشآت أخرى. يذكر أن وزير البترول المصري سامح فهمي زار بغداد يوم أمس الأحد ضمن وفد تحت رئاسة وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، والتقى الوفد مسؤولين عراقيين منهم رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الخارجية هوشير زيباري. أبو الغيط قال إن الوقت قد حان لتعزيز العلاقات مع بغداد، وأعلن عن قرب افتتاح سفارة مصر في العراق. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري قوله إنه لا يمكن تنظيم الانتخابات خلال هذا العام، غير أن المفوضية ستبذل قصارى جهدها للالتزام بالموعد النهائي في 31 من كانون الأول. الحيدري أضاف أن الوقت المتبقي غير كافي، لا سيما مع التعقيدات التي ظهرت بسبب المادة المتعلقة بتمثيل الأقليات في نص قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي اعتمده مجلس النواب في 24 من الشهر الماضي. الحيدري قال إن المفوضية ستعلن عن موعد تنظيم الانتخابات في غضون الأسبوعين المقبلين. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. منح العراق الشركة الفرنسية سويز أنفيرونمون عقدا قيمته مليار دولار لتنفيذ مشاريع هدفها توفير الماء الصالح للشرب في منطقة شرق بغداد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن أمين بغداد صابر العيساوي قوله في بيان صدر عنه أن مجلس الوزراء وافق على منح العقد للشركة الفرنسية بقيمة مليار دولار، بينما قال مسؤول في أمانة بغداد أنه لم يتم توقيع العقد بشكل رسمي حتى الآن. أعلن بيان صدر عن رئيس هيئة الأركان التركية قيام القوات التركية بتوجيه ضربات إلى مواقع لحزب العمال الكردستاني المعروف باسم PKK في شمال العراق اليوم، ردا على هجوم للحزب على قواتها أدى إلى مقتل 15 من جنودها يوم الجمعة الماضي. هذه هي المرة الثالثة التي تنفذ فيها القوات التركية عمليات ضد الحزب منذ الهجوم هذا، ولم يعرف مدى الخسائر التي سببتها هذه العملية العسكرية التركية. يذكر أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والمؤسسة العسكرية التركية كانا قد اتخذا إجراءات للقضاء على الحزب الانفصالي. وفي أنقرة عقد رئيس الوزراء أردوغان اجتماعا حضره وزراء الداخلية والدفاع والعدل والخارجية لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها. من جانبها أعلن حزب العمال الكردستاني في بيان أصدره اليوم أنه يحتفظ بجثتي جنديين كانت تركيا قد اعتبرتهما في عداد المفقودين. ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن 30 شخصا في الأقل لقوا حتفهم في هزة أرضية شديدة أصابت منطقة جبال الهملايا والتبت اليوم. خبراء أمريكيون في مجال الزلازل قالوا إن قوة الهزة بلغت 6.6 على مقياس ريختر، غير أنها أصابت منطقة غير مأهولة بالسكان بشكل عام. في هذه الأثناء أعلن مسؤولون في كيرغيزستان أن أكثر من 70 شخصا في الأقل لاقوا حتفهم وأصيب العشرات بسبب هزة أرضية أخرى ضربت جنوب البلاد في وقت متأخر من يوم أمس الأحد. أسوأ الخسائر وقعت في قرية نورا قرب الحدود مع الصين، حيث تعرض 120 منزلا إلى الدمار. في أفغانستان وقعت في وقت مبكر من هذا اليوم هزة أرضية أخرى قدر خبراء أمريكيون قوتها ب 5.9 على مقياس ريختر، وتركزت على بعد 70 كيلومترا جنوب العاصمة كابل. هذا ولم ترد أنباء عن مدى الخسائر التي سببتها هذه الهزة الأرضية. وأخيرا قالت باكستان إن انتحاريا فجر نفسه اليوم في مدينة باكار في ولاية بنجاب فقتل 15 شخصا وأصاب نائبا في البرلمان. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة برامج جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نتعرف فيها على أسباب تزايد ظاهرة التسول في المدن العراقية، كما نتابع في هذه الساعة أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونزور الموصل لتسليط الضوء على شخصيات موصلية مبدعة، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تتناول معاناة شريحة المسنين في العراق. سيداتي وسادتي، التحسن الأمني الملحوظ في العاصمة شجع العديد من العوائل المهاجرة للعودة إلى بيوتها، وهذه العودة صاحبتها عملية تأثيث الدور من جديد بعد أن طالتها عمليات النهب والسرقة. وكثر الإقبال على السلع الكهربائية كالثلاجات والطباخات وأجهزة التلفزيون، ما أحدث طفرات سعرية كبيرة شهدتها أنواع محددة من الأغراض المنزلية بحسب آراء لعدد من المهجرين العائدين وأصحاب محلات السلع الكهربائية. سعد كامل والتفاصيل.
ما تحقق من تحسن ملحوظ في الوضع الأمني لعموم مناطق العاصمة بغداد دفع العديد من العوائل المهجرة للعودة إلى مناطق سكنها التي تركها البعض بما حوت من سلع وأغراض ونفذ بجلده من قبضة صناع الموت أيام اشتداد العنف. هناك من عاد ووجد الأمانة كما هي محفوظة مصانة، وقسم آخر استلم بيتا خاويا بعد تعرضه لأوسع أنواع السرقة والنهب بحسب المواطن أم سلام.
والله احنا من الناس اللي كنا مهجرين، يعني اللي عفنا بيوتنا ورحنا بغير أماكن، وإحنا من منطقة حي الجهاد عفنا كل غراضنا طلعنا، يعني فمن رجعنا هسه يعني ما لقينا أي غراض بالبيت، يعني مثلا طباخ ثلاجة مجمدة ما لقيناها. الحمد لله والشكر رجعنا لبيوتنا، وبتحسن الوضع الأمني والاستقرار يعني رجعنا لبيوتنا بدنا نشتري هالغراض.
شو تدورون اليوم على أي أغراض؟
والله يعني تعرف حاجات البيت المتطلباتها هي يعني مثلا طباخ ثلاجة مجمدة.
عودة العوائل المهجرة إلى بيوتها وأملاكها زادت من رغبة البعض في تأثيث دارهم من جديد وإكمال ما فيه من نواقص واحتياجات، أنعشت حركة الطلب في الأسواق المحلية على السلع المنزلية وخصوصا تجهيزات المطابخ من متطلبات حفظ وإعداد الطعام، بحسب أبو علي صاحب محل لبيع السلع والأغراض الكهربائية.
المهجرين هو يرجعوا وما عندهم غراض، رجعوا لبيوتهم ما عندهم غراض، يرجع يريد طباخ، يريد ثلاجة، يريد تلفزيون، يريد هواية ناس نعرف دي يرجعون الحي العدل أو الحي الجامعة أو السيدية أو غير مكان، فيريد يجهز بيته يجون علينا. كل من يرجع يشوف ما عنده غراض هاي يجي يريد طباخ، يريد تلفزيون، يريد ثلاجة، يريد. صار إقبال على السلع بشكل مو طبيعي، بالذات الطباخات والثلاجات والتلفزيونات قامت تنباع بكميات كلش كبيرة، تفعت بنفس الوقت أسعارها بشكل مو طبيعي. طباخات اللي كان ما حد يقلبها ما حد يباوع عليها صارت مرغوبة. أبسط مثال ثلاجات، خلال شهر صعدت كل ثلاجة، صعدت كل ثلاجة بحدود من 60 إلى 100 دولار.
معظم العوائل المهجرة بدأت بترتيب أوضاع بيوتها وأملاكها التي عادت إليها مؤخرا، بتجهيزها بالمستلزمات المنزلية المهمة التي اضطرت للتخلي عنها والاعتماد على ما خف حمله من سلع وأغراض رافقتهم خلال فترة تقلبهم بين المناطق والأماكن بحثا عن ملاذ آمن، بحسب المواطنة معادل.
صار بحان لا ظلت مجمدة، لا ظلت ثلاجة، لا ما قدرنا ناخذها، طلعنا برويحاتنا وتبهدلنا وحال الضيم حالنا، وهسه خير من الله فضل خطة النظام رجعنا يمكننا، بس لقينا البيت فارغ، غريضاتنا ماكو، وجينا اليوم للسوق.
شو تدورون حجية؟
والله ندور غير هاي الغراض مال البيت، الثلاجة، طباخ ما عندنا، والله يما شو كلها غالية هاي بالسوق.
ويتحدث قاسم محمود صاحب معرض للتجهيزات المنزلية عن طفرات سعرية كبيرة شهدتها أنواع محددة من السلع والأغراض المنزلية التي لاقت إقبالا لافتا على الشراء مؤخرا.
المهجرين رجعوا لبيوتهم، صار طلب بالسوق مثل ثلاجة مجمدة، تلفزيون، يعني السلع ضرورية بالبيت.
زين أسعارها شلون بقت محافظة على أسعارها لو يقولون لك صعود؟ يعني
والله كانت بداية محافظة على أسعارها، بس بعدين صعدت، هي بدال ما كانت مجمدة 270 هسه 300، والثلاجة كانت 520 هسه 600، 595، طباخ كان 430 هسه 500 ألف كريازي.
أكو صعود؟
أكو صعود.
زين حركة الطلب بالنسبة للعوائل المهجرة تحسكوا ناس وايدة تجيكم؟
أي شيء عادي، كل عافة غراضة استقروا يقولون عادي، يقولون يقولون احنا مهجرين عفنا غراضنا في المكان ها السهل، يعني المهم
سهلون ياهم؟
شيء عادي والله، يعني أنا غير أنكسر خاطع المهجر.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أضحى التسول ظاهرة تشهدها العاصمة والعديد من المحافظات بشكل متزايد، خاصة في المحافظات التي تضم المراقد المقدسة كمدينة كربلاء. غالبية المتسولين هم من النساء اللواتي يجلسن في المناطق المكتظة، وهن يحملن صغارا يتعرضون لتغيرات الطقس من برد وحر. مواطنون وإعلاميون يؤكدون أن ظاهرة التسول تكشف عن أزمة معيشية لدى أعداد كبيرة من الأسر، ما يضع الدولة أمام مسؤولياتها تجاه مواطنيها. مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من كربلاء.
تزداد ظاهرة التسول اتساعا في كربلاء، وهي لم تعد بارزة في أماكن محددة كتقاطعات الطرق أو عند محيط الحرمين في وسط المدينة، بل انتشر المتسولون وأكثرهم من النساء، ومنهن من يحمل أطفالا عند الجراجات، وكل مفترق يشهد حركة واضحة للناس. لا بل أن بعض المتسولين صاروا يطرقون الأبواب في مختلف مناطق المدينة طلبا للعون والمساعدة، ويخشى أن يقف وراء هذه الظاهرة أشخاص يستغلون الضعفاء والمعوزين، كما تشير الصحفية شذا شبيب.
ظاهرة صراحة بدأت تستشرع عندنا يعني تقريبا نقول ما الفترة ما بعد سقوط النظام، كانت قبل مو ما كانت، ولكن حتى المتسولين سابق يعني كان لهم نمط خاص، كان أكو قلة العدد وأكو أخلاقيات متبعيها، وفعلا تحس إنه هذول متعففين محتاجين فقراء. الآن أصبحت لا منهاج، يعني لهم نظامهم الداخلي وعلاقاتهم وأوقات الدوام وش وقت ينسحبون، شو وقت يتكاثرون الأماكن الموجودين بها.
يذهب البعض ومنهم المواطن علي الجراح إلى الاعتقاد بأن الكثير من المتسولين ليسوا بحاجة ماسة إلى المال، بل إنهم اتخذوا من التسول مهنة.
أغلبهم عندهم رواتب رعاية اجتماعية بالإضافة إلى أكو من عندهم أصحاب أموال. يعني عندي معلومات أنه أكو وكم امرأة تمتهن هذه المهنة لديها أكثر من بيت ولديها سيارة ولديها أمور منزلية أكثر من باقي المواطنين الذين لا يمدون أيديهم مع ما ليس لديهم المصروف الكافي أو المصدر الرزق الكافي.
ولكن هناك من يؤكد على أن الرأي المتقدم ليس هو كل الحقيقة، فهناك أشخاص دفعتهم الحاجة فعلا إلى التسول كما تضيف شذا شبيب.
يعني أعرف عائلة آني خمستهم ينتشرون كل واحد بمكان ويلتقون بالليل، أختهم الكبيرة عمرها 11 سنة قالت أنا ما عندي غير هاي الطريقة، احنا بالشارع نلقى من يطعمنا، واحنا نبات ببيت عمنا لان امهم وابوهم متوفين، فمرت عمنا ما تلفينا اذا ما ورانا شيء لا نبقى يمها نجوع. فقررنا احنا هي يعني الكبيره مالتهم وتفتهم ان اطلعهم كل واحد بمكان وهاللي يجينا.
الصحفي غانم عبد الزهرة يرى هو الآخر أن ظاهرة التسول تكشف عن أزمة معيشية عند أعداد من الأسر، ما يضع الدولة أمام مسؤولياتها تجاه مواطنيها.
أصور أن الظروف الصعبة الاقتصادية نتيجة البطالة، تفشي الأمراض، تفشي الأوبة، أعمال العنف الفترة السابقة ساهمت في خلق فئات غير قادرة على توفير أمور أبسط الأمور المعيشية البسيطة، وبالتالي وصلوا إلى حد الكفاف وبالتالي إلى السؤال وإلى الحاجة. لكن مع هذا لا يمنع أن الدولة بهذه الإمكانية وبالميزانية الانفجارية التي تزيد على 70 مليار دولار وهي أكبر ميزانية في تاريخ العراق الحديث، أنه لا يمكن توفير لقمة عيش لهؤلاء المتسولين والمتسولات الذين يترسون شوارع العراق في كل مكان وفي كل محافظة وفي كل قرية. نتمنى أن تكون هناك دراسة لهذه الحالة والظاهرة السيئة التي تسيء للمجتمع العراقي.
إذن طالما أضحى التسول ظاهرة واضحة في المجتمع، فليس من المجدي البحث بشكل نظري معزول عن الدوافع وراء هذه الظاهرة دون وضع هذه القضية في إطارها الصحيح وتشكيل لجان خاصة تقوم بجرد المتسولين والوقوف حقيقة على أوضاعهم المعيشية كما يقول المواطن إحسان علي.
بعدة أمور نقدر نقضي على التسول، منها جرد العوائل الفقيرة المتعففة اللي حقيقة هو متعففة وفقيرة، وشمولهم بالرعاية الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية، بالإضافة توفير فرص عمل للقادرين على العمل.
عدد من النساء اللواتي يتسولن في الأسواق وفي الطرقات يصطحبن معهن أطفالا صغارا وبعضهم من الرضع، الأمر الذي يضع تساؤلات كبيرة أمام علاقة المتسولين بأولئك الصغار، فهل هم أبناؤهن أم أطفال للإيجار أم ماذا؟ فحقيقة لا يمكن التصديق بسهولة أن تعريض الرضع للشمس الحارقة صيفا أو البرد القارس والمطر شتاء لاستدرار عطف الناس والحصول على المال بهين على قلب أي أمة، ولكن هذا الأمر يحصل باستمرار في مناطق كثيرة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محن الأخبار، هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
مستمعين الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف.
دوني أصير بوجنة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الاثنين الصادرة في إقليم كردستان باللغة الكردية تداولت صحيفة خبات اليومية السياسية موضوع استبيان أجراه مركز فرات تبين فيه أن العراقيين ضعفت ثقتهم بالأحزاب الإسلامية. وكتبت صحيفة كردستان يونيه اليومية السياسية بأنه من المنتظر أن يعالج البرلمان العراقي يوم الثلاثاء المادة 50 الخاصة بالأقليات. كما نشرت خبر اتصال الرئيس بارباني هاتفيا للرئيس التركي عبد الله جول، حيث جدد إدانته للعمل الذي وصفه الرئيس بالسيء والذي أقدم عليه حزب العمال الكردستاني تجاه جنود ومواطني الترك، كما أكد على أهمية العمل المشترك بين البلدين. وصحيفة روجنامة اليومية السياسية الأهلية تناولت تصريحا للجنة كتابة الدستور في إقليم كردستان، حيث أكد رئيس اللجنة بأن المادة السابعة في الدستور تبقى كما هي، وهذه المادة هي التي عارضها الإسلاميون، وأكدوا على أن يكون الإسلام مصدرا أساسيا لقوانين الإقليم، ولكن العلمانيين طالبوا باعتباره مصدرا من مصادر القانون لا المصدر الرئيسي. ونشرت روجنامة تقريرا حول الخلافات الناشبة بين شرطة الجلولاء والحزب الديمقراطي الكردستاني، فقد اتهم مسؤول الديمقراطي اتهم مدير شرطة الجلولاء المقدم أحمد خليفة بأنه بحسبه ضمن 10 أشخاص مطلوبين للقضاء بتهمة قتلهم أحد أفراد بيجمرقة الحزب الديمقراطي الكردستاني. وصحيفة آسو اليومية المستقلة كتبت تقول أن تركيا غاضبة والعراق يحاول تهدئتها، وجاء ذلك الغضب إثر هجوم قوات حزب العمال الكردستاني على موقع عسكري تركي في الحدود. وأخيرا نطالع صحيفة شاودير الأسبوعية المستقلة، وفيها الدكتور فؤاد معصوم رئيس كتمة التحالف الكردستاني قدم مقترحا جديدا إلى البرلمان حول تثبيت حقوق الأقليات في قانون الانتخابات. وتوقع النائب آزاد شالاك أن يلقى اقتراح معصوم القبول لدى الأعضاء، لأن الكثيرين منهم متفقون في الرأي حول ملاحظات هيئة الرئاسة المتعلقة بتلك المادة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تابعت صحيفة الغد ردود فعل سياسيين عراقيين يقيمون في عمان على ما جاء في خطاب العاهل الأردني حول المسألة العراقية. وتنقل الغد عن السفير العراقي أن الملك عبد الله لم ينسى العراقيين، إذ أكد على ضرورة دعمهم ودعم بلادهم حتى تعود إلى مكانها الطبيعي إلى جانب أشقائها. وتنقل عن النائب خلف العليان قوله أن الأردن وبقيادة الملك لم يدخر جهدا حيال دعم العراقيين على أراضيه، والعراقيون على اختلافهم يقدرون للأردن ملكا وحكومة وشعبا هذا الدعم الموصول، ويأملون من حكومة بلادهم معاملة الأردن بالمثل، خصوصا فيما يتعلق بموضوع تزويد المملكة بالنفط بأسعار تفضيلية. وتنشر الغد أن حجم ما تلقته المملكة من النفط العراقي منذ وصول بواكيره في 25 من الشهر الماضي وصل نحو 88 ألف برميل، وبمعدل يقدر بنحو 8000 برميل يوميا، في وقت اعتبر فيه خبراء أن هذه الكميات حتى الآن ما تزال تشكل جزءا يكاد لا يذكر من مجمل للاستهلاك اليومي، لا سيما إذا ما بقيت ضمن ذات المعدل. وقالت وزارة الطاقة بحسب مصدر فيها إن الوقت لا يزال مبكرا على تقييم التجربة. وتنقل الرأي عن عبد الزهر الطلقاني المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار أن ملايين المواطنين قصدوا المواقع السياحية في البلاد، وبينها قصور الرئيس السابق صدام حسين في محافظة بابل، وذلك بعد تحويلها إلى منتجع في الآونة الأخيرة. وأكد أنها المرة الأولى التي يستقبل فيها المنتجع القادمين من بابل والمحافظات المجاورة. قال إن أكثر من 3 ملايين مواطن تجولوا في حديقة الزوراء خلال أيام العيد، في حين استقبلت بحيرة الجادرية أعدادا كبيرة أيضا، كما شهد شارع أبو نواس توافد المتنزهين في أوقات العيد. وتقول الدستور إنه أزدل أمس في العاصمة الألمانية الستار على معرض آثار بابل الذي استمر 3 أشهر في متحف بيرغمون التابع للدولة. وذكر متحدث باسم المتحف أن المعرض نجح في جذب نحو 540 ألف زائر، وهو رقم فاق التوقعات بكثير. وشملت الآثار المعروضة نحو 6000 قطعة تراوحت بين تماثيل ولوحات كتابية وعملات ولوحات فنية وكتب ووثائق وأسلحة ونماذج مختلفة من حصون بابل. وتكلف المعرض نحو 1,000,000 يورو، وجرى تنظيمه بالتعاون مع متحف اللوفر في باريس والمتحف البريطاني في لندن. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيدتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، تتوقع مراكز البحوث بواشنطن إقبالا قياسيا على الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، في حين يبقى الشأن العراقي من المواضيع البارزة على الساحة السياسية وسط مؤشرات عن توافق مبدئي بين الحزبين حول ذلك. البروفيسور وليد فارس، كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، يتطرق إلى هذا الموضوع في حوار أجراه مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي.
إن المناظرة الأخيرة التي حصلت بين مرشحي الحزبين الحاكمة بايدن وسناتور بايدن قد حددت إلى مدى كبير نظرة الحزبين ونظرة القيادتين، وبالتالي نظرة من سوف ينتصر، أكان الجمهوريين أم الديمقراطيين في الانتخابات. ما رأيناه في تلك المناظرة هو التالي: أولا، هنالك ربما توافق عام بين الحزبين على أنه لا يجب أن يكون هنالك نوع من انهيار أو عملية تؤدي إلى الانهيار في الآلية السياسية العراقية. هذا الأمر لم يكن موجودا في الماضي، أي أنه في الماضي كان الحزب الديمقراطي أو حملة كيري طالب بانسحاب فوري من العراق أيا يكن الثمن تقريبا. أما اليوم تمعنت بما قاله السناتور بايدن وقالته طبعا الحاكمة بايلن، فالنقطة الأهم هي لا يجب أن يكون هنالك انتصار للإرهاب وللإرهابيين والقوى الراديكالية عن الآلية السياسية في العراق. هذا هنالك توافق على الموضوع، أي يجب أن يكون هنالك دعم استراتيجي واضح. طبعا هذا الدعم يتطلب قبول عراقي، ليس دعما على الرغم من الإرادة العراقية. الإرادة العراقية هي الأهم في كل هذا الموضوع، ولكن الفارق التمييز بين الموقفين وبالتالي بين موقف مكين وأوباما هو في آلية هذا الدعم. الحزب الديمقراطي وحملة أوباما بايدن تطالب ببرنامج زمني للانتخاب بالتنسيق مع الحكومة العراقية، بينما الحملة الأخرى حملة الجمهوريين فهي تعمل على نصر واضح للحكومة العراقية ضد القوى التي تهددها، كانت إرهابية أو راديكالية، كأساس في البرنامج الانسحاب وليس برنامج زمني. إذن ما نراه تدريجيا هو أنه في واشنطن النقاش بات يقوم حول الاتفاق مع الحكومة العراقية إما على برنامج زمني إما على أهداف يجب تحقيقها أيا كان الموضوع الزمني من أجل الانسحاب. ليس هنالك الآن في واشنطن نقاش طرفه الانسحاب المباشر السريع أيا يكون كان، وليس هنالك من مدرسة تقول البقاء في العراق إلى ما إليه.
مستمعين الأعزاء، حظي عدد من الشخصيات الموصلية المبدعة باهتمام من الباحثين والدارسين في مدينة الموصل، ومن هذه الشخصيات الملا عثمان الموصلي الذي أبدع في الكثير من ضروب العلم والمعرفة والفن، فهو قارئ وشاعر وعالم متصوف وفنان، أخذ عنه سيد درويش بعض ألحانه الشهيرة، إضافة إلى أن التأثير الكبير للموصلي في الطرق الصوفية ومنها المولوية التي تمزج بين الذكر والإنشاد الموسيقي. باحثون من جامعة الموصل أكدوا على أهمية تسليط الضوء على شخصيات موصلية أخرى كان لها الدور الكبير في تاريخ هذه المدينة.
أنجبت مدينة الموصل وعلى امتداد تاريخها الطويل العديد من المبدعين والمفكرين مما خلفوا بصمات واضحة باقية حتى يومنا هذا. ومن هؤلاء الملا عثمان الموصلي الذي اقترن اسمه باسم المدينة وترك لنا إرثا زاخرا في مجالات الأدب والشعر والعلوم والدين والتصوف إلى جانب التلحين الموسيقي والموشحات الدينية التي اشتهر بها. وكل هذا الإبداع كان محط اهتمام دارسين في الموصل أرادوا إعطاؤه حقه من البحث والاهتمام. وهذا ما تحدث عنه لإذاعة العراق الحر عميد كلية الآداب في جامعة الموصل الدكتور محمد باسل العزاوي.
هذه الشخصية الجدلية التراثية التي أبدعت كثيرا في كثير من ضروب العلم والمعرفة والفن، فمن معروف أن الملا عثمان الموصلي كان قارئا ومقرئا وكان شاعرا وكان فقيها وكان عالما وكان متصوفا. مثل هذه الشخصيات لم تنل حظها من الدراسة والبحث، فكلية الآداب مثلا في قسم اللغة العربية تحاول إلقاء الضوء على سيرة حياة هؤلاء الرجال المبدعين من أهل هذه المدينة، شأنها شأن مدن العراق كلها بما فيها من مبدعين قدموا مساهمات كثيرة. الملا عثمان الموصلي استحق الدراسة لأنه أثر ليس فقط على مستوى مدينة الموصل، وإنما كان له تأثير في دول مثل سوريا وتركيا ومصر. من المعروف أنه أدخل في مصر بعض المقامات التي لم تكن معروفة وتأثر به ودرس على يديه كثير من قراء مصر مثل الشيخ محمد رفعت، وكذلك الحال في بغداد درس على يديه كثير من القراء مثل الشيخ محمود عبد الوهاب محمد بهجة الأثري وكثيرين غيرهم.
بعد عثمان الموصلي هل هناك في النية تسليط الضوء على شخصيات موصلية أخرى؟
نقول إن شاء الله بالتأكيد، لأنه هناك كثير من العلماء والأدباء والمؤرخين المبدعين الذين يجب أن ينالوا نصيبهم من الدراسة ومن البحث والتقصي، لأنهم أثروا في المجتمع العراقي ناهيك عن ما أثر البعض منهم خارج هذا البلد الطيب.
ما المغزى من تسليط الضوء على هذه الشخصيات الموصلية في ظل الظروف التي نعيشها الآن؟
تسليط الضوء على هكذا شخصيات في هذه الظروف لكي نقول للعالم أن البلد برغم ظروفه الصعبة الآن لا زالت كثير من النشاطات الإبداعية والفنية والعلمية والأدبية لا زالت هذه النشاطات مستمرة في شتى نواحي المجتمع ومنها جامعة الموصل. نريد أن نقول للغير أن الحياة ستستمر وأن المستقبل لنا.
لم يقتصر تأثير الملا عثمان الموصلي على الموصل والعراق فقط، بل امتد خارج البلاد فحدث في الموسيقى العربية وأضاف لها، حيث أخذ عنه الموسيقار المصري سيد درويش بعض ألحانه التي ذاع صيتها، إضافة إلى تأثيره في الطرق الصوفية ومنها المولوية التي تمزج ما بين الذكر والإنشاد الموسيقي، وهذا ما رفع شأنه في زمن الدولة العثمانية فكثر تلاميذه ومريدوه. الباحث بشار نديم.
أثر انتماؤه للطرق الصوفية كثيرا في شخصيته وفي إبداعه في الطريقة القادرية، وسلك في الطريقة الرفاعية وسلك في الطريقة المولوية. والطريقة الرفاعية التي سلك فيها الملا عثمان الموصلي كانت على يد الشيخ أبو الهدى الصيادي شيخ مشايخ الطرق الصوفية في الدولة العثمانية.
وهذا باحث آخر أضاف عن سيرة الملا عثمان الموصلي بقوله:
له مكانته في دولة الخلافة العثمانية، حتى أن الخليفة كان يرسله سفيرا للدولة. له تلاميذ عديدين في كل المجالات، في الموسيقى تلميذه المشهور سيد درويش الذي أخذ عنه كثيرا من الألحان مثل زوروني بالسنة مرة، طلعت يا محلى نورة، هذه كلها ألحان عثمان الموصلي. في القراءات تلميذه أيضا الشيخ محمد رفعت، وهذه أشياء موثقة، وتناولت أنا في هذا المجال المقارنة بينه وبين أبي العلاء المعري. هناك ظروف متشابهة، فقد أصيب كل منهما بالعمى وهو طفل صغير، ولذلك أصبح شخصية عجيبة. ألفت كتابا عنه ثم أتبعته بكتابين آخرين. كتاب الأول عثمان الموصلي الموسيقار الشاعر المتصوف، وأشرفت على إقامة تمثال له في الموصل.
ولد الملا عثمان الخطيب الموصلي في الموصل عام 54 و800 ألف ميلادية، وتوفي فيها عام 23 و900 ألف، وينتصب تمثال له وسط المدينة. إلا أن بحث حياته أكاديميا وكذلك بقية المبدعين العراقيين له أهميته في إنصافهم أولا، فضلا عن استلهام العبر والدروس من سيرهم. إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
I'm
سيداتي وسادتي، حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان نتابعها الآن، حيث سلط الضوء ديار بامرني على معاناة شريحة كبار السن في العراق نتيجة قلة الدعم المقدم لهم وعدم وجود دور رعاية كافية للمسنين.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى ضمان كرامة وسعادة كبار السن، وذكر أنه على الرغم من تعهد الدول بمكافحة التمييز ضد هذه الشريحة الهامة من المجتمع، إلى أنه يتم انتهاك حقوق كبار السن كل يوم. ولفت الأمين العام في رسالة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن الذي صدف الأول من تشرين الأول، إلى أنه في الاجتماع الثاني للجمعية العالمية للشيخوخة الذي انعقد قبل 6 سنوات في مدريد، تعهدت الدول الأعضاء بمكافحة كل أنواع التمييز من ضمنها التمييز على أساس السن. وقال بان كي مون إنه على الرغم من هذا التعهد، إلى أنه في أنحاء عديدة من العالم يتم انتهاك حقوق كبار السن كل يوم. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن كبار السن غالبا ما يعانون من التمييز في العمل، ويحتمل أن يتعرضوا لعدم الاحترام أو التقدير في الأوساط الاجتماعية، كما يحتمل حرمانهم من المشاركة في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. وتأثر شريحة كبار السن بالظروف الصعبة التي يمر بها العراق الآن، لكن هذه المعاناة هي أكبر مقارنة بالشرائح الأخرى، ولأسباب عدة أهمها العمر وقلة الدعم المقدم وعدم وجود دور رعاية كافية، إضافة إلى العامل الاجتماعي، حيث الأبناء وبسبب هذه الظروف الصعبة ابتعدوا شيئا فشيئا عن القيام بواجبهم وهو رعاية المسنين. كبار السن الذين يصفون أنفسهم بالشريحة الغائبة يشعرون اليوم بهوة كبيرة تفصلهم عن الأبناء والأحفاد، حيث مشاغل الحياة قد أخذت المحيطين بهم وصرفتهم عن رعايتهم بهم، وباتوا عبئا كبيرا على الأبناء الذين دفعوا بآبائهم إلى دور الرعاية. وبرغم من تنفيذ الحكومة العديد من البرامج الخاصة برعاية المسنين، منها التقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية ودور رعاية المسنين وغيرها من المشاريع، إلى أن العديد من المسنين يؤكدون أن هذا غير كافي، حيث الدعم المادي قليل ودور الرعاية غير كافية، والموجود منها يفتقر إلى أبسط الخدمات. إذن سيداتي سادتي، لنستمع إلى قصص بعض كبار السن وهم يشكون من مشاكل عديدة اقتصادية واجتماعية أجبرتهم على السكن في دور الرعاية، إضافة إلى مشاكل أخرى منها تردي الوضع الأمني والوقوف لساعات للحصول على الراتب الذي خصصته لهم شبكة الحماية الاجتماعية، والأهم من ذلك تغير المجتمع والذي تغيرت معه القيم والتقاليد المتعارف عليها، أهمها رعاية الأبوين.
جيت غير أقدم على راتب بالكتي، الله يطروني أرملة، ما عندي ما أي والله ما تلحق الدنيا، وأنا مريضة، هذا دفتر بيسكر وشوف،
وأنا معوق وعندي عائلة، عندي عملية صدري ما أقدر أشتغل، عندي عائلة 11 نفر في الظروف هذه، جيت هنا على راتب.
شكل وقتي أكو غير بالبيت، بالبيت لأنه لا أقدر أطلع، لا أقدر أمشي لأنه هو أمان ماكو، راحة ماكو للنفسية، الفرق تغير، يعني هسه تغير من المجتمع للمجتمع نفسه تغير، هذا البشر اللي هسه يعني يمكن اليوم أحسن من ذاته.
منهم الأولاد، أنا أقول لك وليدي، منهم الأولاد يغلطون على أبهاتهم، ومنهم تقولهم ويقول لا أنت فقر، أنت جادك وخرج وشح النوشة. إيه بيت تعلمني بإيه؟ إيه أنا ربيته سويت اسمه، سويت الجليمة يا أبويا، ولا عرى ولا جاع ولا البساط ولا ألم، وجوزت التمرة وسويت البيت وكونت وقعد فيه وبجر عنده، وهالساعة أني كبرت يجيني مثل خطار، هو ابني وأنا تعبان عليه، يجيني مثل خطار يتغدى عندي، وهذا في مال الله.
أعزائي المستمعين، ولكن من جهة أخرى ما زالت الكثير من العوائل والكثير من الشباب والجيل الجديد يعتبرون وجود كبار السن في البيت خير وبركة. هذا ما سنسمعه من كلمات ومشاعر عبر عنها العديد في المقابلات التي أجراها الزميل سعد كامل من بغداد.
مع ما ارتسمت على وجوههم من ملامح للشيخوخة وعلو السن، ما زالوا يستطعمون الحياة بعيون ذابلة على ما فات من قطار العمر بلطيف المعشر واللسان وروح ممتلئة بالدعابة والطيب. وما زال الكثير يعتقد بالطمأنينة والدفء، وهو يستظل بوجودهم في البيت كشخصيات مفروضة الوجود والطاعة، ولطالما يردد عنهم الكبير في البيت بركة وخير.
أمس بدي أشوف مثلاً البيبية أو الجد، فشي حلو في البيت، يعني أحب سوالفهم. ذكرك بأيام زمان، يعني إحنا ما عايشيها، بس تحس إنه بسوالفهم وبطبيعتهم بنصائحهم وبحكمهم، أشياء يعني صدق تراثية، أشياء قديمة، براءة أكو.
وفيما البعض صار يتذكر عن كبار السن ما في حكاياتهم من بساطة أيام زمان وأمثالهم التي يطلقونها عن كل قضية وموضوع، إلا أن هناك من يجد في قلوبهم الصافية من الأمان ما يجعله يقر ببركتهم، وهو الممنون.
الشخص الكبير من يكون موجود بالبيت يعني يخفف هواية من الأمور ومن الأزمات اللي نمر بها، يعني بكل وقت بحكم خبرته ومعرفته بالحياة فيوجهنا لها هواية أمور وطينا تفاصيل هواية نستفاد من عنده بكل شيء. ثاني شيء يعني حتى مثلا إذا صارت يعني مثلا لا سمح الله مشكلة أو فتشي، يعني إحنا جزء ما نأخذ الأمور يعني تراوي مثلهم، هم يعني يكون لهم خبرتهم الواسعة بمجال بالحياة، يعني ليمون الكل هم. يعني
الجميع يسمع لهم ويطيع على الرغم من عجزهم لكبر السن وحتى أن أقعدهم المرض، فهم يجاملون الصغار والكبار بقلوب مليئة بالمحبة وصلة الرحم.
مثل ما يقولون إحنا البيت المابي كبير يعني خالي، يعني يعتبر فارغ. كبير خيمة للصغير، حتى كبير يعني إذا كبير بالعمر هو أكبر من عدة سنا، يكون في دستور لهذا البيت يعني يفرض نفسه على أغلبية البيت بكبر سنه.
طبعا البغداديين معروفين هو البيت الكبير بالأب والأم، زين هم البركة، يعني تلقيهم هم موجودين، يعني تأمن تروح بمكان تروح لك خطار أمك حجية وياك أو الحج وياك، زين بينما لا تفقدهم حتى صلة الخطار والقرابة تصير كلش ضعيفة.
أحاديثهم لا تمال وأقوالهم مسموعة، وهم يعلمون الحكمة ويلهمون الصبر ويعينون على المصاعب لمن اعتاد الرجوع لهم في الصغيرة والكبيرة.
طبعا أنا يعني أجدادي ما حد باقي من عندهم، بس الوالد والوالدة، يعني أنا أعتبر وجودهم يعني هو الحياة، كل الحياة هم وجودهم. وبظل هاي الظروف طبعا إحنا نحتاجهم أكثر، ينطوني أمل بالحياة، دائما يحاولون يخلوني أتفائل، وحتى مرات يعني ما أعرف يعني أسألهم أقول ما أعرف أنتم منين جايبين هذا الأمل والتفاؤل، ولذلك أعتقد أن الكبير وجوده داخل البيت بركة.
بركة الشيوخ والعجائز صار البعض يتلمسها مع ما يختزنونه من فكر وتدبير لتحمل مسؤولية البيوت حتى مع ظروف هذه الأيام.
الكبير يكون داخل البيت هو بركة إلى بعد الحدود، ليش؟ يكون صاحب تجربة، فالأطفال أولاده أحفاده يحبون يقلدوه بعض أعماله وممارساته، وهو كذلك يوجه صمام الأمان بالبيت.
ما يلاقيه الكبير في ظل ظروف صعبة نمر بها الآن؟
اللي دلاحظ السا حاليا كبير السن، شوفه هو دا يكدح يصرف على البيت يعمل، راح يصير السن أنا البركة مالته بركتين ثلاثة تقدر تقولها.
تيجي تشوف بكل عائلة عراقية أو أكثرية منو اللي يبقى موجود؟ هو الرجل الكبير، سفر ابنه مثلا برا أو حتى لو إن كان موجود هنا فهو يخاف عليه، فكام هو يتحمل مسؤولية النفط والغاز والبنزين وكل العبء اللي المفروض إحنا نشيلها عنه.
فشو تقولي لهم الكبار السن؟
هم البركة بالبيت، يعني فضل دعائهم فضل حسهم بالبيت إحنا عايشين.
ومع هذه الحال صار البعض يعول كثيرا على بركة كبار السن في أن تعود الألفة لتملأ القلوب، فهم الأدرى بالعشرة والجيرة وما بينهم من خبز وزاد. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سنتي، الجهات الرسمية أكدت أكثر من مرة عزمها على توفير دور رعاية وتقديم كافة الدعم والمساعدة لهذه الشريحة المهمة، وقد شهدت الفترة الماضية افتتاح العديد من المراكز ودور رعاية المسنين في الكثير من المحافظات العراقية. عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي حنين القدو أكد أن هناك تشريعا خاصا معنيا برعاية المسنين في العراق وصيانة حقوقهم.
مشاكل حقيقة. القانون الخاص بشبكة الحوار الاجتماعية اللي تم الحقيقة مصادقة عليه من قبل مجلس النواب العراقي، وهذا القانون يعالج حقيقة جزء من هذا الموضوع، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الاهتمام بأشخاص الكبار العمر الذين لا يمتلكون مصدر دخل ثابت، وبالتالي تصل لهم بعض الرواتب من قبل المكاتب الخاصة بالضمان الاجتماعي. هذا من ناحية. ناحية أخرى، نحن الحقيقة نأمل في أن نستطيع أن نسن قانون شامل يشمل كل جوانب الحياة، وخاصة موضوع الاهتمام بكل المسنين أو العاطلين عن عمله. لكن بشكل عام لا زال الكثير من الشيوخ وكبار العمر في العراق الآن يعانون بسبب الظروف الحرجة وبسبب تركيز الحكومة على الجوانب الأمنية وجوانب أخرى.
ومن ضمن البرامج الخاصة التي وضعتها الحكومة العراقية لرعاية كبار السن تخصيص مبلغ توزعه شبكة الحماية الاجتماعية كنوع من الدعم المادي لهذه الشريحة. النائب حنين القدو أشار إلى وجود شروط محددة يجب أن يتوفر عليها الأشخاص الذين ينبغي شمولهم بقانون شبكة الرعاية الاجتماعية.
أولا يجب أن لا يكون لديه أي معيل، أي بمعنى آخر أنه لا يكون لديه مصدر لدخل معين محدد. اثنين، لا يجب أن لا يكون لديه أولاد كبار في العمر لديهم أيضا وظائف، وبالتالي هناك وأيضا يجب أن يكون مثلا وضع المادي يعني بتزكية من قبل جماعات أخرى ومن قبل شهود، وضع المادي سيء جدا. لأن هناك مجموعة من القواعد، مجموعة من المعايير موضوعة للتعامل مع الأشخاص الكبار في العمر.
وعن طبيعة المساعدات التي يضمنها القانون للمسنين، قال النائب حنين القدو إنها تشتمل على مساعدات مالية أو توفير مأوى أو خدمات صحية، مشيرا إلى أن تلك الخدمات ما زالت تمثل البداية.
تقديم إعانات مالية ومساعدات مالية إلى الأشخاص المسنين والكبار في العمر، هذا أحد الجوانب اللي حقيقة تتم به الحكومة. أما الجانب الآخر يعني هو يتعلق بموضوع يعني توفير ربما دار أو ضيافة. نحن الحقيقة يعني لم نعالج هذا الموضوع كثير، لازلنا في البداية في هذا المجال، لأن هناك الكثير من الكبار بالعمر قد يعيشون بشكل انفرادي، وهؤلاء يحتاجون إلى عناية طبية، يحتاجون
إلى رعاية صحية، يحتاجون إلى رعاية مادية. مستمعينا الكرام، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي حنين القدو أكد على ضرورة الاهتمام بالمسنين الذين قال إن أعدادهم تتزايد في العراق بسبب المشاكل التي يشهدها المجتمع.
المجتمع العراقي الآن بدأ يعاني كثير من المشاكل، يعني هناك تفكك عائلي حد ما بسبب ظروف الحرب ووضع الأمني، هناك الكثير من الأشخاص فقدوا أبنائهم في أثناء العمليات القتالية اللي تحدث في العراق، هناك الكثير من الأشخاص داخل السجون العراقية، وبالتالي قد تم ترك الأب أو الرجل أو الامرأة وحيد أو وحيدا بدون أي معين. نحن يجب أن نركز اهتمامنا على هذا الموضوع، وأعتقد هذا جانب إنساني مهم. من واجب مجلس النواب العراقي وواجب الحكومة العراقية أن تهتم بهذا المجال.
مستمعين الكرام، العالم يشيخ ويتقدم في السن عاما بعد آخر، هذه النتيجة وصلت إليها العديد من الدراسات التي أكدت الإحصائيات إن عدد المسنين أو كبار السن سيزداد في 50 عاماً المقبلة من نحو 600 مليون إلى 2 مليار نسمة تقريباً. والإحصاءات تشير أيضاً إلى أن 1 من كل 10 أشخاص على وجه الكرة الأرضية حالياً يبلغ من العمر 60 عاماً أو أكثر، وإن هذه النسبة ستتضاعف بحلول عام 2050. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وفي رسالته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن أشار إلى أن الاستعراض الأول والتقييم لخطط عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة والذي انعقدت في بداية هذا العام أوضح أنه يجب بذل المزيد على المستوى القومي لمساعدة كبار السن وضمان توفر الدخل لهم والحماية الاجتماعية وضمان الرعاية الصحية الجيدة، بالإضافة إلى توفير خدمات الرعاية طويلة المدى. ولتحقيق ذلك لابد من تحسين السياسات الخاصة بالمسنين جوهريا، وأن توجه مشاكل كبار السن في ظل إطار سياسي أوسع. وأضاف الأمين العام إنه تم اختيار عنوان الاحتفال لهذا العام حقوق كبار السن ليتوافق مع الاحتفال بمرور 60 عام على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واختتم بان كي مون قائلا إن اليوم العالمي لكبار السن يعد فرصة للتحفيز على النقاش حول نشر حقوق كبار السن ولتقوية الشراكة التي تهدف لضمان مساهماتهم القصوى في المجتمع. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.